الطاهرين المعصومين. قال: وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا انسداده بحيث يعلم دخول الفرد المشكوك أو خروجه، وإن كان المعنى معلوما في الجملة كون ذلك لا يوجب اعتبار قوله. إذن كان كلامنا أحبتي في حجية قول اللغوي، هل أن قول اللغوي حجة يحقق يكفي في تحقيق الظهور أو أنه ليس كذلك؟ هل يمكن أن نعتمد قول اللغوي في عملية الاستظهار من الأدلة أو أن الأمر ليس كذلك؟ المصنف ذكر لنا في يوم أمس 4 أدلة على حجية قول اللغوي وردها جميعا. عليكم السلام شيخ. بقي الدليل الخامس، فلنرى أن هذا الدليل يثبت لنا حجية قول اللغوي أو لا. طبعا أنتم تشاهدون ممارسة لغوية عند الفقهاء، بالصدفة إذا تفتح أي كتاب فقهي في المواطن التي يحتاج الفقيه فيها إلى تحديد معاني كلمات واردة في الآيات أو في الروايات، فإنه يبادر إلى اللغة، إلى علم اللغة، إلى اللغويين. وبعض الفقهاء يجري بحثا تحليليا بالنسبة إلى تحديد الصحيح من ما ذكره اللغويون. إذن هناك ممارسات لغوية تعتمد على قول اللغويين عند الفقهاء. فلنبحث الآن عن دليل لعلنا نجد لنا معتمدا دليلا يكفي في إثبات حجية قول اللغوي. يوجد أو لا يوجد؟ بقي دليل واحد، هذا الدليل هم خلينا نشوف يكفي أو لا يكفي. يمكن أن نسميه بدليل الانسداد في باب اللغة المنتج لحجية قول اللغوي بخصوصه. لاحظوا كيف نحن، صحيح لدينا، هذا واضح، لدينا معرفة بكثير من معاني الكلمات، لكن مع ذلك هذه معرفتنا معرفة إجمالية. كثير من الكلمات التي نعرف معناها لا نعرف حدود تفاصيل تلك المعاني. شنو ببالكم أوضح الكلمات معنى؟ يمثل بعض الفقهاء بكلمة الماء، واي معناها واضح. أكو واحد من عندنا الآن ما يعرف هذا المعنى؟ ولكن في نفس الوقت اللي إحنا نعرف معنى هذه الكلمة، تفاصيل المعنى مو واضحة عندنا. يا ترى إذا إجانا مي مخبوط بالتراب، مي مخبوط بالتراب، سيل من الماء، مو شوية، كثير، سيل من الماء لكن مخبوط بالوحل، هل هذا ماء؟ هل هذا ينطبق تحت معنى الماء أو لا؟ أشك في ذلك. هل هذا من الماء أو لا؟ نشك في ذلك. وهكذا أنت خذ كثير من المعاني الواضحة، معنى كلمة الوطن، معنى كلمة السفر، قد يكون معناها بنحو الإجمال واضح، لكن من حيث التفصيل والسعة والضيق يصير عندنا شك مباشرة. وعليه في هذه الحالة، هل هناك طريق لنحدد المعنى؟ هذا التفصيلات، هاي التفصيلات عندنا طريق حتى نعرفها؟ إذا أكو تفضل طلنا إياه، أعطونا طريقة نحدد من خلالها تفصيل التفصيلات المجهولة عندنا. تفضلوا، ما هي الطريقة؟ لا وجود لطريقة لتحديد المعاني إلا هذه الطريقة الوحيدة، وهي اعتماد قول اللغوي. نرجع إلى كتب اللغة حتى نعرف هاي التفصيلات داخلة بالمعنى أو خارجة من معنى هذه الكلمة. ما عندنا طريقة. إذا ما تقبل، هذا يؤدي إلى جهلنا بالأحكام الشرعية، توقفنا في عملية الاستنباط. انسد باب العلم في معرفة معاني الكلمات، ولا طريقة لنا إلى ذلك إلا قول اللغوي. إن رفضتم قول اللغوي، هذا معناه أننا لن نتمكن من إكمال عمليات الاستنباط في تلك الموارد التي تشتمل فيها على هذه الكلمات. تقبلون؟ انسد باب العلم في علينا في تحديد التفصيلات التي مثلت لها. سد، ماذا نفعل؟ لا محيص إلا إلى الرجوع إلى قول اللغوي، لا محيص إلا أن نرجع إلى قول اللغوي حتى نعالج هذا النقص في عملية الاستنباط. هذا هو الدليل الخامس، هذا هو الدليل الخامس. المصنف يجيب، طبعا لا يخفى، إذن خلي أركز هذه النقطة، هذا الدليل يريد أن يخرج بهذه النتيجة، أن قول اللغوي بما هو قول لغوي، بما هو قول للغوي هو حجة. حجية قول اللغوي بما هو هو، بما هو قول لغوي. هاي النتيجة التي يريد أن يصل إليها هذا الدليل الخامس. المصنف يقول لا قيمة لهذا الدليل، أصلا هذا الاستدلال لا قيمة له، هذا الاستدلال لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يعتد به. تدرون ليش؟ لأن المناط كل المناط لمن أراد أن يستدل بالانسداد، المناط كل المناط أن يذهب إلى باب الأحكام الشرعية ويصور لنا الانسداد في باب الأحكام الشرعية مو في باب اللغة. وعليه لاحظ، نحن إما أن نقول أن باب العلم والعلمي في معظم الأحكام الشرعية منسد، وإما نقول مفتوح. المشهور قالوا مفتوح. إذا ما عندنا علم وقطع بالأحكام الشرعية، أكثر الأحكام الشرعية على الأقل عندنا تعبديات علميات، ما عندي علم، بس عندي علمي، عندي حجج. صحيح العلم منسد، لكن العلمي لما نخليه إلى جانب العلم ينفتح باب معرفة الأحكام الشرعية. الوصول عند المشهور، الوصول إلى معظم الأحكام الشرعية متاح إما بالعلم أو بالعلميات، هذا ما بنى عليه المشهور في مقابل مبنى المحقق القمي اللي قال بالانسداد ما نقدر نوصل إلى معظم الأحكام الشرعية. واحد من أمرين، لو نبني على الانفتاح وإمكانية الوصول إلى معظم الأحكام الشرعية، لو نبني على الانسداد ما نقدر نوصل إلى معظم الأحكام الشرعية. إذا بنينا على الانفتاح، جيد، إذا بنينا على الانفتاح، حينئذ إجانا مورد من الموارد، عد ما عرفنا بكلمة، ما عرفنا معنى هاي الكلمة، هل يحق لنا أن نرجع إلى قول اللغوي؟ هل يحق لنا ذلك؟ الجواب كلا، لا يحق لنا ذلك. لأن باب العلم والعلمي في معظم الأحكام مفتوح. وهل هذه المسألة لا نعرفها؟ شو الضير في ذلك؟ هذه المسألة نتوقف بها، شو الضير في ذلك؟ حتى وإن فرضنا انسداد باب انسداد اللغات ومعرفة الأحكام الشرعية من دون إلا أن نرجع إلى قول اللغوي، لا، ليس من الضروري هنا أن نعرف أن نستنبط حكم هذه المسألة. العقل لا يلزمنا بمعرفة حكم هذه المسألة ما دامت معظم الأحكام نحن قد وصلنا إليها بالعلم أو بالعلم. العقل لن يقول لي هنا أنت ملزم، لابد أن ترجع إلى قول اللغوي حتى تعرف المراد من الكلمة وتكمل استنباطك. هكذا قول، هكذا جملة لن يتفوه بها العقل، لن يتفوه بها العقل ما دامت معظم الأحكام الشرعية منفتح لنا معرفتها، يمكننا الوصول إليها. هذا بناء على المشهور. أما بناء على رأي المحقق القمي اللي قال بالانسداد، يا ناس يا عالم، ترى معظم الأحكام الشرعية إحنا ما نقدر نوصل إليها، ما نقدر نوصل إليها، انسد علينا باب العلم والعلمي، وبالتالي يعني الموارد التي نلزم فيها بالأحكام الشرعية أو التي قامت عليها الحجج والأدلة في الأحكام الشرعية مكافية، بقت هواي موارد عندنا لم تلبي عملية الاستنباط حاجتنا فيها. لو بنينا على هذه الرؤية وقلنا بانسداد باب العلم والعلمي في الأحكام الشرعية، هنا جاز الرجوع. لاحظ النتيجة التي يؤمن بها القمي، هنا راح نطبقها، جاز الرجوع إلى كل ظن في عمليات استنباط الأحكام التي لا يوجد فيها دليل. كل ظن، كل ما يوجب الظن، ما عندنا شارة، لأنه أكو موارد لابد فيها من الامتثال، موارد لابد فيها من الامتثال، قطعا أكو حكم شرعي لابد أن أمتثله، أكو حكم شرعي لابد أن أمتثله، أن نعرض المكلفين إلى الاحتياط المطلق متعسر أو متعذر. نقول للمكلفين بكيفكم، كل من يريد يفعل فليفعل ما يشاء، هذا هدم للأحكام ولنظام التشريع. إذن أفضل الحلول أمامي هي أن أقول بحجية الظن. شوف الظن وين موجود، وما أروح للوهم، ما أروح إلى مرتبة 20%، أشوف وين مراتب 70-80%، أتبع هاي المراتب أفضل، لأنه إذا ما أتبع هاي المراتب لو أروح للوهم 20%، لو أورط الناس بالاحتياط المطلق، لو أقل للناس كل من بكيفه، وهذا خلاف عملية التشريع والتقنين. أفضل الحلول المتاحة نقول للفقيه استنبط على أساس الظن، على أساس الظن، حينئذ كل ظن حجة، كل ظن حجة، ومنه الظن الناشئ من قول اللغوي، فيكون الاعتماد على قول اللغوي لا لأجل كونه قول لغوي، وإنما لأجل كونه ظنا موجب للظن، موجب للظن. فهنا نعتمد على قول اللغوي حتى لو شوفوا هذه الحتى، حتى لو فرضنا انفتاح باب العلم في اللغة، ما خلا هذا المورد اللي قاعد أتعامل وياه أنا الباحث، أنا الفقيه، ما كان أكو. لو فرضنا أنه أغلب الكلمات العربية واضحة عندنا هي وتفصيلاتها لو فرضنا، لكن عندي مورد مواضح، عندي مورد مواضح إلى الكعبين. إلى الكعبين، شو المقصود بالكعبين؟ قبة القدم العليا كعب، أو المرفق كعب. من هو الكعب؟ مو واضح عندي، مو واضح. من ناحية عامة باب العلم في اللغات مفتوح، لكن هذا المورد اللي أنا مبتلي باستنباطه هذا ما عرفته، ما وصلت له. بناء على الدليل الخامس بعد قول اللغة، وهنا مو حجة لأنه ما كنت سداد لباب العلم، لكن نحن نقول بما أنه فرضنا نظرية القمي من انسداد باب العلم والعلم في اللغة في 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 الأحكام، في الأحكام، بما أننا نتكلم على هذا الفرض، إذن حتى لو كان باب العلم باللغات منفتحا مفتوحا يمكننا الوصول إلى معاني الكلمات إجمالا وتفصيلا، ما عندنا حتى بالسعة والضيق شكوك. لكن هذا المورد أنا ما أعرفه، إذن من باب انسداد باب العلم والعلم في الأحكام الشرعية يمكنني أن أعتمد على قول اللغوي لأنه يوجب الظن، فيكون قول اللغوي حجة لا من باب أنه لغوي قول لغوي، من باب إيجابه للظن. الدليل باطل، دليل منافع، دليل منافع أصلا. الدليل كان يريد يثبت حجية قول اللغوي بما هو قول لغوي اعتمادا على الانسداد في انسداد باب العلم في اللغات في التفصيلات اللغوية، تضح له ماكو فائدة. إذن فتح باب العلم والعلم في الأحكام لا قيمة، لا قيمة لقول اللغوي، لا قيمة لقول اللغوي حتى لو قلنا بالانسداد، حتى لو كان بالانسداد في اللغات، حتى لو كان باب اللغات منسدا، لأن باب العلم والعلم في الأحكام مفتوح، مفتوح. عود هنا هذا المورد اللي ما أعرف معنى كلمة فيه، خل أطبق أصل عملي وما ترتب مشكلة، حتى لو قلنا بالاحتياط فيه ما ترتب مشكلة. الاحتياط المشكلة أن نرتب الاحتياط في كثير من أحكام الشرع، هذا مورد، هذا مورد واحد، موردين نطبق عليه الأحكام الشرعية الأصول العملية التنجيزية احتياط. أما إذا كان باب قاعد أكرر هذا تكرار، راح أعيد تكرار أصلا قيمة ما أكو إلى دليل. شوفوا لاحظوا دليل الانسداد يطبق الانسداد، فكرة الانسداد على باب العلم في تفاصيل اللغة، في اللغة في التفصيلات. إحنا إيش قلنا له؟ المصنف ماذا قال؟ ماذا أشكل عليه؟ أشكل عليه بأن هذا أصلا قيمة ما له، انسداد العلم في باب اللغات قيمة ما له، لأن المدار كل المدار على انفتاح وانسداد باب العلم في الأحكام الشرعية. فإذا كان باب العلم في الأحكام الشرعية مفتوحا كما عليه المشروع، نقدر نوصل إلى معظم الأحكام الشرعية إما بالعلم أو العلمي. فإذا حتى لو كان باب العلم في اللغات مسدودا في مورد من الموارد لا يضرنا شيء، ما دام ذاك الباب مفتوحا. أما إذا قلنا أن باب العلم في الأحكام الشرعية مغلق منسد، منسد، ما عندنا طريق للوصول إلى كثير 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 من الأحكام الشرعية، حينئذ بلك حتى لو كان باب العلم باللغات مفتوحا فإننا يمكن أن نرجع إلى قول اللغوي في مورد من الموارد المجهولة، من باب أنه يوجب الظن. إذن دليل الانسداد في باب اللغة لا قيمة له، لا قيمة له. نعم نعم، إذا إجاني دليل مستقل، أي دليل مستقل يقول لي خبر قول اللغوي حجة، حين ذاك أنا وياك كباحثين يمكن أن نجلس جلسة علمية ونفكر ما هي الحكمة التي تقف، ما هي الحكمة، لاحظ عبر المصنف بالحكمة، ما هو السبب، بمعنى الحكمة، ما هو السبب الذي دعا المولى، دعا المشرع أن يحكم بحجية قول اللغوي؟ فنتساءل عن حكمة هذا التشريع، حجية قول اللغوي التي دل عليها دليل. حينئذ يمكن أن نقول أن حكمته هي الانسداد، انسداد باب العلم باللغات، تفاصيل اللغات إحنا ما نقدر نوصل إليها، ولأجل أننا لا يمكن أن نصل إلى التفاصيل إلا عن طريق قول اللغوي، حينئذ هذا الانسداد أدى بالشارع أن يحكم بحجية قول اللغوي، بحجية قول اللغوي. لكن هاي حكمة ترى يا أحبة، مو علة. تدرون ليش حكمة؟ وذلك لأنه في الموارد التي يوجد فيها علم وجزم بالقول بمعنى الكلمة، هل يحق لك أن ترجع إلى قول اللغوي؟ لا يحق لك أن ترجع إلى قول اللغوي وتفتي بفتوى مخالفة لعلمك بناء على قول اللغوي المخالف لما وصلك من المعنى. إذن حكمة هاي مو علم. هذا هو الدليل الخامس، وهو دليل باطل. قال قدس سره، إذا ما عندكم سؤال. دليل خامس وإنما
الأحكام توقف على العرب، ولا يمكن لنا أن نفهم الأحكام إلا بالعرب، فقول اللغوي حجة لأنه هو الذي يبين المعنى. ليش؟
رأي الآنويات لو رأي المصنف رحمه الله.
رأي
خوش كان أردت عارك متقلك.
سيدنا أنس، أنت تعرف شو أنا أكتب، أسوي رقيس وكذا،
شلون راح أقول؟ راح أكرر جواب المصنف بنحو الخلاصة. شوف، أنت الآن قلت ما مقتنع بالفساد، أسألك، ما دام يمكن الوصول إلى الأحكام الشرعية، إلى أكثر الأحكام الشرعية، يمكن الوصول لمعظم الأحكام الشرعية لو فرضنا، بل إحنا نبني على إمكانية الوصول.
لا يمكن الوصول ولا لحكم واحد من
الأعراب. لا، مو هالشيء. لا لا لا، الآن عندنا منظومة أحكام شرعية اللي هي لو عددناها مثل 10,000 مسألة، إيش قد نقدر نوصل بها إلى الحكم الشرعي؟ تقريبا نقدر نوصل إلى 9,000 مسألة، نقدر نوصل إلى 9,500 مسألة. تبقى بعض المسائل الشرعية بل منسدة عليه، ما نقدر، لكن معظم تبقى فد 100 حكم ما نقدر نوصل إليه. جيد؟ لا لا لا، اسمحوا لي. لا لا عدنا، لا هذا أصلا مشهور علماء، ما هذا؟
ما يخالف، شلون وصلت أنت للحكم بدون أن تفهم العربي من النبي ومن القرآن؟
لا 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 لا، لا يعني الأدلة التي رضيها الشارع لنا في عمليات الاستنباط كانت كافية، هذا المقصود. هكذا يقول المشهور، على خلاف القمي. المشهور يقول أن الأدلة التي جعلها الشارع لنا في عمليات الاستنباط كافية توصلنا إلى معظم الأحكام الشرعية، وبعضها هي الأدلة علمية وبعضها اعتبارية تعبدية، التواتر، الإجماع، السيرة، ذن ينتجنا العلم، لكن خبر الثقة وأمثاله ينتج الظن المعتبر، خلاص كافي. إذن معظم الأحكام الشرعية إحنا نقدر نوصلها من خلال الأدلة التي فرضها لنا الشارع. فإذا كان الأمر كذلك، راح تجينا بعض الأحكام ما قدرنا نوصل إليها. ليه؟ لأن الأدلة التي تذكر تلك الأحكام تشتمل على كلمات ما نقدر نعرفها إلا بالاعتماد على قول اللغوي. المصنف شرح ما دام باب العلم بالأحكام، العلم أو العلمي، ما دام باب العلم والتعبد بالأحكام مفتوح، نوصل إلى معظم الأحكام الشرعية، فلا يضرنا أنه في 100 مورد ما قدرنا نستنبط حكمها الواقعي. أو من خلال أمارة معتبرة، فلنحكم فيها بالاحتياط وأشد الأمور، ما صاير في ذلك. لاحظون كيف؟ حتى لو كان باب العلم باللغات مسدًا ولا طريق لنا إلى فهم تلك المعاني، وبالتالي توقف تحديد الحكم الشرعي، لازم نحتاط، فلنحكم الشارع بالإحتياط. هذا لا يجيب عسراً، لأن واحدة من الأدلة التي تجعل من دليل الانسداد تاماً أنه الإحتياط بعسر وعدم قدرة في بعض الأحيان. يقول هي ميت مورد، شنو عسر شنو عدم قدرة، ميت مورد تعسر ما المهم. أنا أريد لزمون النكتة ما تمر بعد ذلك هكذا نكتة المصنف رحمه الله. جيد. قال وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي، هذا إذن الآن رح يعرض لنا الدليل الخامس. وكون موارد الحاجة، طبعا هذا الدليل الآن رح نقرأ، يجي إلى الذهن. واللي أشكل عليه الشيخ حامد نفسه، هذا الدليل يأتي إلى الذهن. ها شيخنا يأتي إلى الذهن، بل انسداد باب لا علم لنا إلى تحديد المعنى إلا بهذه الطريقة. إذن كيف، ماذا نفعل؟ وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى. ترى هواي نحتاج إلى قول اللغة في عمليات الاستنباط. لماذا أكثر من أن يحصى؟ لإنسداد باب العلم بتفاصيل المعنى غالبا ما عندي طريقة حتى أحدد معاني الكلمات تفصيلا إلا بقول اللغة، ما عندي غير طريقة لإنسداد باب العلم. باب العلم ها منسد، بحيث لو كان عندي علم سوف أعلم، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه. هذا علم ما موجود، منسد بلحاظ التفاصيل. وإن شوفوا لاحظوا أنا تفسرت بحيث، قلت هذا مرتبط بحيث، هذا مرتبط بالعلم. العلم بتفاصيل المعاني بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك وخروجه، هذا العلم منسد. لماذا منسد؟ وإن كان المعنى معلوما في الجملة، تفاصيل منسدة، العلم بالتفاصيل مغلق، ما عندي طريق، وإن كان نفس المعنى في الجملة ممكن. فإذن لابد من الرجوع إلى كلمات اللغويين حتى نعرف نستنبط الحكم، لأنه إذا بقينا راح تتوقف عملية استنباط الحكم في هذه الموارد. جواب هذا الدليل الخامس، وكونه مبتدأ خبره لا يوجب جوابنا، جواب المصنف. قال هذا لا يوجب اعتبار قوله، يعني اللغوي، لا يوجب اعتبار قوله. ننحض على الشقين، شق الانفتاح باب العلم والعلمي في الأحكام، وشق باب الانسداد. على باب الانفتاح ليس قول اللغوي حجة، لا يوجب اعتبار قول اللغوي ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام، يعني ما دام باب العلم بالأحكام منفتحا، هذا لا يوجب اعتبار قول اللغوي كما لا يخفى. ما دام باب العلم بالأحكام منفتحا، حتى لو كان باب العلم بتفاصيل اللغات منسدا، قول اللغوي مو حجة ما دام باب العلم بالأحكام مفتوح. هذا شرط الانفتاح في باب الأحكام. الانسداد في باب الأحكام، ومع الانسداد يعني باب العلم والعلمي بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، لو كان منسدا كان قوله يعني اللغوي معتبرا، إذا أفاد الظن من باب حجية مطلق الظن، لا لأنه قول لغوي، من باب حجية مطلق الظن. حتى وإن هاي الواو وصلية، حتى وإن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها من حيث التفاصيل ما عدا المورد اللي أتحدث عنه ما عندي علم به، لكن باب اللغات، باب تفاصيل اللغة ومعاني الكلمات مفتوح، عندي علم بباقي التفصيلات في المعاني، لكن هذا المورد اللي أنا دا أبحث عنه وهو الكعب، هذا المورد غير واضح عندي. فأكو انفتاح في باب العلم في اللغة، لكن مع ذلك إذا بناء على دليل الانسداد في باب اللغة، يعني الدليل الخامس المفروض هنا ما نجعل خبر، ما نجعل قول اللغوي حجة. الآن المصنف يقول لأن باب العلم بالأحكام منسد كان قول اللغوي حجة هنا لأنه موجب للظن. نعم، هاي فكرة الانسداد يا دليلنا الخامس مو خوش فكرة، مو تامة. نعم تنفعنا كحكمة، نعم لو كان هناك دليل على اعتباره، على اعتبار قول اللغوي حجيته، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له، أن يكون انسداد باب العلم بالتفاصيل باللغة بمعاني اللغة التفصيلية موجبا له لهذا الاعتبار على نحو الحكمة للعلة. حكمة، حكمة هذه الحجية هي الانسداد، ما عندنا طريق إلا هو، لكن مو بنحو العلة، لأنه العلة كلما وجدت وجد معها حكمها ولا يتخلف الحكم عنها، لا يتخلف الحكم عنها. يعني حتى فيما إذا علمنا بمخالف المعنى سوف يكون قول اللغوي حجة علينا، وهذا لا يمكن المصير إليه. انتهينا، انتهى الدليل الخامس، بس سؤال يطرح المصنف، إذا قول اللغوي مو حجة بعد شنو فائدته بعد؟ وحينئذ هذه الممارسات اللغوية التي يقوم بها الفقهاء اعتمادا على قول اللغوي، وأحيانا يجرون مناسبة تقييم لأقوال اللغويين، يفضلون هذا على ذاك. قبل يومين صدفة كنت أقرأ بالرياض في مسألة فقهية، صاحب الرياض بحث معنى كلمة من الكلمات الواردة في الأدلة الشرعية بصفحتين بالرياض، بصفحتين كاملة من الرياض، ذكر المعنى الأول، ذكر المعنى الثاني، أضاف له بنحو الاحتمال معنى ثالثا، واحتمل أن هذا هو مراد اللغويين، وبدأ يتحدث في صفحتين من المطالب الدقيقة في تعيين المعنى. هو هذا كله نرميه بالشاط، ما إلى قيمة أصلا. شنو قيمة بعد قول اللغوي؟ قال لا، إلى قيمة في موردين. الأول، في بعض الأحيان عند مراجعة اللغوي يصير عندنا قطع بالمعنى، قطع، كما لو أننا راجعنا اللغوي الأول فوجدناه يقول معنى بمعنى، رحنا للثاني لقيناه يقول نفس المعنى، رحنا للثالث لقيناه يقول نفس المعنى، فأقطع بما يقول به اللغوي. هذا فائدة بعد، هذا واحد. اثنين، في بعض الأحيان ما يحصل عندي قاطع بالمعنى الموضوع له، ولكن اللغوي اللي راجعته شفته يذكر معنيه. هذا واحد، أحتمل أن واحد إذا أحدهما هو حقيقي والثاني مجازي، ولكن صارت عندي قرائن على أن المقصود هو هذا المعنى الأول مثلا أو المعنى الثاني الذي يذكره هؤلاء اللغويون أو هذا اللغوي، صار عندي قرينة على ذلك، فراح تصير هذه الكلمة ظاهرة في هذا المعنى ظهورا، أقطع بهذا الظهور، لا أعرف أن هذا المعنى حقيقي أو مجازي، مو مهم ما دام عندي ظهور للكلمة في هذا المعنى، يعني وأقدر أمشي بعملية الاستنباط بقلب مطمئن، ما دام شخصت الظهور في أحد هذين المعنيين اللي واحد من عندهن حقيقي واحد من عندهن مجازي، شو يهمني كان بنحو الحقيقة أو المجاز، المهم أن هذه اللفظة ظاهرة، وهذا الظهور كيف حصل عندنا؟ ببركة قول اللغوي. قال لا يقال على هذا، يعني إذن يا شيخنا أبطلت كل أدلة أبطلت كل أدلة قول حجية قول اللغوي، إذن مو حجة، لا فائدة إذن في الرجوع إلى اللغة، فإنه يقال مع هذا، مع عدم حجية قول اللغوي، لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها إلى اللغة، لأمرين، لموردين. فإن المورد الأول ربما يوجب هذا الرجوع إلى اللغة، القطع بالمعنى، هذا واحد. ثانيا، وربما يوجب القطع، وربما يوجب رجوع إلى اللغة القطع بأن اللفظ في المورد، هذا اللي أبحث به أنا الفقيه، ظاهر في معنى، ظاهر في معنى، بعد الظفر، بعد أن وجدنا هذا المعنى، بعد الظفر به وبغيره وبمعاني الأخرى في اللغة، وجدنا أن اللغة يذكر معنيين تستعمل فيهما هذه الكلمة، لكن السياق ينسجم مع أحد تلك المعاني. إذا السياق ينسجم مش بعد خلاص ظهور أكو، وإن لم يقطع بأنه هذا المعنى الظاهر حقيقة فيه، كان اللفظ حقيقة فيه أو مجاز، كما اتفق كثيرا المصنف يقول أنا الفقيه الخبير صاحب الفن، هذا حصل عندي كثيرا، أحد المعاني اللفظ ظاهر فيها ولا أعلم بأنه حقيقة أو مجاز، كما اتفق كثيرا، وهو يكفي في الفتوى والإفتاء. وهي فائدة الرجوع إلى اللغوي، إذا حصل القطع فبها ونعمت، وإذا حصل الظهور هم فبها ونعمت، وإن لم نعرف المعنى مجازي أو حقيقي. والحمد لله رب العالمين.